بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة المسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. نمر مرور الكرام على سورة الكافرون التي شرحناها بالأمس، نسأل بعض الإخوة فيما يتعلق بأسماء السورة: الكافرون، الإخلاص، المقشقشة. طيب، هذه بعض أسماء السورة، وذكر لها أسماء كثيرة، وقلنا إن الراجح أنها أوصاف أو أخبار عن السورة وليست أسماء بالمعنى الدقيق للاسم. فيما يتعلق بفضائل السورة ذكرنا بعض الأحاديث، حديث جابر أنه قرأ بها مع الإخلاص في ركعتي الطواف، ابن عمر في صلاة المغرب، حديث أبي هريرة في صلاة يعني ركعتي الفجر. طيب، في قوله سبحانه قل يا أيها الكافرون، هنا ذكرنا يعني مقاصد أو أسباب لافتتاح السورة بكلمة قل، مع أن القرآن كله هو قول من عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا هذه السورة بالذات الآن جاء فيها لفظ قل يا أيها الكافرون؟ ذكرنا عدة يعني أسباب. نعم، أولا لتأكيد تجديد أمر الرسالة وأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. نعم هذا يعني ثاني، أن قد نقول أن السورة يعني أن مثل هذه المواجهة كان أمرا فيه نوع من المشقة على النفس، خصوصا في أول الأمر، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل، فقالها كما أمر بها، لم ينقص شيئا منها، كما قال صلى الله عليه وسلم غير ذلك فيما ذكرنا مثلا عبس وتولى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إلى غير ذلك من الآيات. أيضا فيها تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة مخاطبته مباشرة، وتحقير للكافرين من جهة كون الخطاب لهم غير مباشر، وإنما قل لهم كذا. أيوة، نعم. طبعا في أيضا أمر آخر أكدنا عليه، وهو لأهمية الموضوع وجلالته وخطورته، وأنه أمر يتعلق بالإيمان والعقيدة والتوحيد، ولهذا كأن قوله سبحانه قل يعني أن هذا الأمر مما لا يفوض إلى أحد من البشر كائنا من كان أن يقول فيه إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى، فهو ليس من الأمور الاجتهادية أو من مسائل السياسة الشرعية أو من قضايا المصالح والمفاسد، هي من أصول الاعتقاد، دب نباب الدين، موضوع الإيمان والتوحيد الذي لا مجال فيه لأي نوع من المهادنة أو المداهنة. ممتاز. أيضا أن الله سبحانه وتعالى جبل نبيه على اللين والرحمة والرفق، ولذلك كان يعني من المناسب في مثل هذا الموضوع المهم أن يلقن، أن يقول لهم هذه الكلمة الصارمة الحاسمة الواضحة، بينما موسى عليه السلام جبل على القوة والشدة، ولهذا لقنه ربه سبحانه وتعالى في أول الدعوة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه بعض معاني أو أسباب قوله سبحانه قل. طيب، قوله يا أيها الكافرون، الكافرون يعني هل المقصود كل الكفار أو بعضهم؟ نعم، الكافرون حقا، وليس من قد يزعم أحد أو يظن أحد أنهم كفار، فهل المقصود هم الكافرون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ هذا شيء. طيب كل الكافرين حقا مقصودون؟ نعم، نقول من الكفار من لا يعبد شيئا وإنما هو تائه ضال، ومنهم من قد يعبد الله ولكن على جهل وضلال كأهل الكتاب. وإذن من المقصود بالكافرين هنا؟ نعم، الذين يعبدون الأصنام. بعضهم قال المقصود أربعة، أبا الأسود وجماعته، يعني الذين نزلت فيهم السورة. ونحن نقول وإن لم يكن المقصود هؤلاء على وجه الخصوص، إلا أن المقصود هم ومن على شاكلتهم وطريقتهم ومذهبهم. طيب، قوله سبحانه قل يا أيها الكافرون، هنا ذكرنا معنى الكفر، ما هو أصل الكفر؟ نعم، هو الجحد والستر والتغطية. نعم، ومنه كمثل غيث أعجب الكفار نباته. طيب، قوله سبحانه لا أعبد ما تعبدون، لماذا عبر هنا بالفعل لا أعبد ما تعبدون، ثم كرر الآية مرة أخرى وقال ولا أنا عابد ما عبدتم، فجاء باسم الفاعل. هنا قال لا أعبد، في الثانية قال ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم، الأولى لنفي الفعل أنه لن يعبد، لنفي اسم الفاعل. ما هو الفرق بينهما؟ يعني المحصلة النتيجة. طيب، أي نعم، يعني إذا يحتمل أن يكون المعنى أحدهما لنفي العبادة والثاني لنفي المعبود، يعني أنه يقول لا يعبد آلهتهم وأصنامهم ولا يعبد كعبادتهم أيضا، فهو لا يشبههم فيما يعبدون ولا في نوع العبادة التي يفعلونها. ولهذا قلنا بتحريم مشابهة المشركين في عباداتهم، هذا معنى أو احتمال. وأيضا نعم، المعنى الثاني أنه لا أعبد الآن ولن أعبد في المستقبل، يعني لا لنفي الحاضر والمستقبل. وهنا قلنا لأنه يحتمل أن يتكرر منهم العرض، فهو أعطاهم الجواب الجاهز نهائيا أنه هذا الأمر مفروغ منه، مهما كررتم المحاولة فالنتيجة واحدة أنه لن يعبد الشيء الذي تعبدونه. أيضا في معنى ثالث، طيب هنا أيضا قوله يحتمل أن يكون لا أعبد، يحتمل أن يكون المعنى أنه لا يعبد يعني ولو للحظة، ولا يكون مقيما عليها أيضا. ويحتمل أيضا أو كلها مقصودة أن يكون المقصود نفي حصول الشيء قدرا ونفي إمكانه قدرا ونفي حصوله شرعا، يعني ما لن يفعل هذا ولا ينبغي له، كما قال الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالمعنى أنه لن يقع منه هذا الأمر، وكما قال أيضا شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. طيب، قوله عنهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، قالها مرتين ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هو المقصود بهذه الآية؟ نعم، أنهم لن يعبدوا الله تعالى. نعم، فإما أن نقول أنهم ما داموا على كفرهم، لأنهم إنما يسمون كفارا ما داموا كافرين، ولا يمكن أن يجتمع الكفر مع عبادة الله، فإذا خرجوا وآمنوا أصبحوا غير مخاطبين بهذه السورة. وإما أن يكون المعنى هؤلاء، أي أن هؤلاء الأربعة سيموتون على شركهم وكفرهم ولن يعبدوا الله، وقد يجوز أن يكون المعنى أن العبادة التي عرضوها هم أنهم يعبدون الله تعالى سنة أنها لا تنفعهم ولا تعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنها أمر مؤقت وعبادة الله لا تتحقق إلا بالإيمان في القلب. طيب، لم يذكر الله سبحانه وتعالى حجج، لماذا؟ نعم، جميل، يعني الله لم يذكر في السورة حجج كما في السورة الأخرى، وإنما ذكر هذا البيان. نقول أولا لأن هذا هو مقصد السورة، بيان الموقف من هذا العرض الذي قدمه المشركون، هذا أولا. الأمر الثاني أننا نقول أنهم وصفوا بالكافرين، والكفر ظلم ليس معه أي حجة، وإنما هو جهل وضلال ومناكدة للحق. الأمر الثالث أنه مع ذلك هناك احتج عليهم بدلالة العقل والفطرة والوحي، احتج الله تعالى بالعقل والفطرة والوحي. طيب قوله سبحانه في آخر السورة لكم دينكم واليدين، قلنا هذا أسلوب الحصر. ما معنى هذه الآية؟ يعني ما مؤداها؟ هل يعني نعم لا يضرني كفركم ولا ينفعكم إيماني، يعني لكم جزاؤكم ولي جزائي، يعني لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، هذا على اعتبار أن معنى الدين هو الجزاء. طيب هذا أحد المعاني في قول لكم دينكم واليدين، لكن على المعنى الثاني أنه لكم دينكم يعني عبادتكم وملتكم واليديني، ماذا يكون معنى الآية؟ نعم لا غير الجزاء في الآخر. ها تفضل عندك إجابة أيها، بسم الله عليك ما شاء الله. أيوة
يعني أنتم عملته جزاء ستتعاقبون فيه، أنا عملت جزاء سأعاقب فيه.
ممتاز، يعني هذا هو المعنى الذي ذكرناه أولا أنه لكم جزاؤكم وليجزائي. المعنى الثاني لكم دينكم وعبادتكم مفاصلة، مفاصلة في المنهج. طبعا هذا ليس إذنا لهم بالشرك لأنه أقام عليهم الحجة، ولكن فيه بيان واضح صريح أن لا يلتبس الحق بالباطل. وفي نفس الوقت ذكرنا في هذه السورة فوائد ووقفات عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى مع كونه يعني أقام عليهم البيان الواضح في هذه السورة، إلا أن السورة لم تتحدث عن طريقة التعامل بشكل مباشر مع هؤلاء، ولهذا السلف كانوا يسمونها سورة البراءة وسورة المنابذة والمقشقشة والإخلاص والدين، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه العملي في مواجهتهم ومعاملتهم كان يدل على أن مسألة البراءة من شركهم شيء، ومسألة الخلق الطيب والعدل والإنصاف والإحسان أنه لا يتعارض مع ذلك كما فصلنا. اليوم عندنا سورة تبت يدا أبي لهب وتب. فيما يتعلق بسورة تبت يدا أبي لهب لها أسماء معروفة، أشهر أسمائها سورة تبت، وهكذا هي في معظم المصاحف ومعظم كتب التفسير، وأحيانا تسمى سورة المسد، وهذا أيضا موجود في بعض المصاحف وبعض كتب التفسير. الاسم الثالث اسم سورة أبي لهب، وهذا ذكره جمع من المفسرين. هذه ثلاثة أسماء مشهورة للسورة. سورة تبت مكية باتفاق العلماء، وهذا لا إشكال فيه، وسبب نزول السورة واضح ومعروف، بل هو في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف على الصفا وناداهم يا صباحا، فجاءوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة، وهذا يجعل أقرب احتمال أن تكون السورة نزلت تقريبا في السنة الرابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه السورة تتفرد بشيء من بين جميع سور القرآن الكريم، فما هو؟ نعم نعم، ذكر اسم رجل من المشركين كان حيا وقت نزول السورة، والحكم عليه وعلى زوجته والوعيد له. هذا المعنى تنفرد به سورة تبت يدا أبي لهب من بين جميع سور القرآن الكريم، وهذا الرجل الذي نزلت فيه هذه السورة يعني هو فرد بعينه يتوعده الله سبحانه وتعالى، وهو أبو لهب. أبو لهب هذا هو عبد العزة، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسمه لأنه اسم مكروه ومحرم أيضا، فلا عبودية لغير الله تعالى، وهو سمي بعبد العزة منسوبا إلى أحد الأصنام التي كانت تعبدها العرب، عبد العزة ابن عبد المطلب. إذن ما قربته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه عمن خالصا. وعبد العزة هذا ورد أنه فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في صحيح البخاري ضمن حديث طويل أن كلام عن الزهري أنه قال رؤيا أبو لهب بعد وفاته بشر حيلة رآه بعض أهله، فقال له: ما صنع الله بك؟ قال: ما لقيت بعدكم خيرا غير أني سقيت بهذه بعتاق ثويبة. وكانت ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي التي بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فرح بميلاده وأعتقها لهذا الخبر أو لهذه البشرى. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قريبا منه، بل كان جارا لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حنى على النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك نوع من العلاقة. فأبو لهب عنده 3 أولاد: عتبة وعتيبة، وقد تزوج عتبة وعتيبة تزوج كما في بعض الروايات بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. فإلى كونه عم هو جار أيضا وصهر، بينهم مصاهرة وعلاقة. فيبدو أن أبا لهب يعني كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذهنه صورة ذلك اليتيم الذي ينشأ في حجره وفي قرابته وينصاع لأوامره ويتمر وينتهي عند الحد الذي يرسمه له، فلم يكن يعني يتقبل بحال من الأحوال أن يجعل الله تعالى له هذه المكانة والمنزلة، وأن يصدر يعني بهذه الرسالة العظيمة من ربه تبارك وتعالى. ولهذا ورد في بعض الكتب أنه لما صارت المشكلة مع قريش كان أبو لهب يقول لهم يعني ما دام الأمر عند محمد فمحمد لي عنده يد ومنه، ويعني أنا أكفل لكم أنه ينتهي أمره ويوقف هذه الدعوة. إذن كان هناك محاولة أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة ولا يتكلم بها ولا يجهر بها عند الناس. هذه المحاولة الأولى من أبي لهب أن يتوقف عن الدعوة. وهنا تلاحظ أن هذه المحاولة يعني شرط من أي محاولة أخرى جرت من المشركين. بعضهم كان مثلاً يطالبونه بأشياء، أبو لهب كان يطالبه بأن ينسى هذا الموضوع بالكلية، لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم له، فعظم ذلك على أبي لهب واشتد عليه حتى أصبح من أشد الناس حرباً عند على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان من فعله أنه قال لولديه: أولاً لابد أن تطلقوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأسي من رؤوسكم ووجهي من وجوهكم حرام إذا بقيت رقية وأم كلثوم في ذمتكم. وفعلاً طلقوا بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه حركة يعني رديئة في غاية الركاكة والنذالة والدناءة. نعم الله سبحانه وتعالى أبدلهما خيراً ورحمة وبر ويعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا الأمر مع علاقة القرابة وعلاقة العمومة أمراً في غاية الشين، ولم يكن مقصودهم مثلاً أنه كان هناك مشكلات عائلية بين الزوجين ولهذا حصل الطلاق، هذا أمر طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه طلق. وإنما كان الأمر يتعلق بنوع من الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم وإلحاق الضرر به ويعني أذيته في بناته وإشاعة قالة السوء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني كان هناك مقاصد في غاية الرداءة والنذالة في موضوع طلاق بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وزيادة على ذلك لما رأى أبو لهب استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أصبح يعلن الحرب بشكل سافح مع أنه عمه. ونحن نعرف أن العرب كانت تتلوم بإسلامها إسلام هذا الحي من العرب، فقبائل العرب في الجزيرة العربية العصر تكلمنا أنا وعما عن هذا، كانت تنتظر بإسلامها إسلام قريش أو انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، فيقولون إذا أطاعه قومه أو انتصر على قومه فهو نبي. قريش كانت تنظر إلى أكابر وسادات مكة الذين بيدهم الحل والربط والعقد والفك، وهم أمثال أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان وعتبة وشيبة وأبي ونحوهم. وربما كان واسطة العقد في هؤلاء كلهم جميعا هو أبو لهب لاعتبارات عديدة، منها خاصية القرابة، فهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نجد بالمقارنة مثلا أن أبا طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أبي لهب في نوع القرابة، ومع ذلك لم يؤمن أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان حفيا به حتى يعني معروف حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلسه إلى جنبه، ولما بعث يعني حماه وكان يدافع عنه أشد المدافعة. وقصائد أبي طالب في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة كثيرة، يقول يعني لولا المشقة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقصيدته الثانية أيضا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول التهازل، فوالله لولا أن أجيء مسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول التهازل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل، يعوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في خيرة وفواضل. يعني هذا رجل كافر لكنه يعترف بمجد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وكرمه وإحسانه وجمال وجهه ويتكلم بهذا الكلام العظيم، بينما أبو لهب كان يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق والتجمعات في عكاظ ومجنة وذي المجاز وعند الكعبة وعند البيت، ويرميه بالحجارة حتى يدمع عقبيه، ويقول للعرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا جاء في رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد رحمه الله. فكان أبو لهب يمشي وراءه يقول: رأيت أحد الرواة يقول: رأيت وراءه رجلا أحمر وضيئا له غديرتين أحول، وهذه صفات أبي لهب، يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صافئ كذاب مجنون، وإنا لم نجد له طبا ولا زلنا نبحث، لم نجد له علاجا حتى الآن، عرضناه على الرقاة وعلى الأطباء ولكننا حتى الآن لم نجد له حلا ولا علاجا. فكان الناس يقولون: من هذا؟ يقولون: هذا عمه أبو لهب. فيقولون: عمه أبصر به، فيتركون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك علم الله سبحانه وتعالى أن الكلمة التي قالها أبو لهب أول ما سمع الدعوة العالمية حينما قال: تبا لك سائر اليوم، علم الله أن كلمة أبي لهب هذه سوف تظل منهجا لأبي لهب حتى يموت، وأنه سوف يموت على الكفر وعلى حرب الدعوة بلا هوادة. إننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن وخاطب رسله وأنبياءه بألا يكره الناس على الإيمان. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال الله سبحانه وتعالى عن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين. هذا مع أن الدين حق جاء من عند الله عز وجل الذي خلق الخلق وأمرهم أن يعبدوه، وحق الناس أن يطيعوا ربهم ولا يعصوه، أن يطيعوا أنبياءه ورسله، ومع ذلك الله تعالى جعل الدين لا يقع ولا يتحقق ولا يقبل إلا أن يكون بإيمان الشخص وقناعته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال سبحانه في وعيد الكافرين: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وذكر وعيد المؤمنين. يعني الإنسان يختار ويتحمل مسؤولية اختياره، إما جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى. هذا مع أن الدين حق، فكيف بمن يحاولون أن يكرهوا الناس على الباطل وعلى الوثنية وعلى الشرك كما يفعله أبو لهب، ويحاولون أن يمنعوا الدعوة من أن تنتشر أو أن يتسامع الناس بها، وأن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من حقه في القول والبلاغ وكل ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم فقط: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أبو لهب كان يعني له مواقف خاصة جدا كما أشرنا إلى طرف منها. من تلك المواقف إضافة إلى قرابته ومكانته في مكة، من تلك المواقف الطعن في الإسلام وفي عقائد الإسلام وفي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يفتح يده وينفخها ويقول: أي شيء أفادتني دعوة محمد ورسالة محمد؟ إن محمد يعيدنا أشياء وهمية لا حقيقة لها، ولا يوجد جنة ولا يوجد نار ولا يوجد جزاء ولا حساب. فكان ينكر هذه العقائد ويتبجح بذلك ويضحك به في المجالس. الأمر الثاني أنه كان يطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطعنه في شخص الرسول له معنى، لأن الرسول من نفس العائلة، هذا عمه، فطعنه فيه مؤثر جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الناس الذين يستمعون إليه وعلى كل العرب. تخيل أن أي إنسان جاء إلى مكة لأول مرة حاجا أو معتمرا أو زائرا أو تاجرا لأي غرض، فجاء وسمع أن هناك رجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء إليه واستمع، ربما أعجبه هذا القول، فقيل له إن عمه يسبه ويقول إنه كذاب ساحر مجنون إلى غير ذلك. هنا الإنسان سيتراجع كثيرا، يتراجع، لأن هذا عمه وهذه قبيلة قريش التي ذكرنا مكانتها كما في سورة إيلاف قريش، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهذا عمه أيضا، العادة أن العم يفرح بالمجد والفضل الذي يكون لأحد أولاده أو أولاد أخيه، خصوصا أن والد النبي صلى الله عليه وسلم متوفى، فهؤلاء في حكم الآباء له، فإذا تكلموا في حقه كان كلامهم يعني يتجاوز اللحم ويصل إلى العظم ويؤثر في الناس أبلغ تأثير، وفعلا يصد كثيرا من الناس عن قبول الدعوة. هذا أمر لا بد من التأكيد عليه. وزيادة على ذلك، أبو لهب لم يقتصر على مجرد تناول النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه بلسانه، بل إنه يعني كان يحشد الآخرين على ذلك ويؤجج العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال ما يتعلق بيعني الصحيفة الآثمة الظالمة، صحيفة المقاطعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه، هذه الصحيفة كان أبو لهب ممن يعني أدارها وخطط لها وسعى إليها، فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويحشد الطاقات ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك مثلا جند معه زوجته كما تلاحظون في السورة نفسها، وجند معه ولديه حتى إنه يعني أصر عليهم بطلاق بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ولده عتيبة فقال اللهم، لأنه تفل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج إلى الشام وافترسه الأسد في قصة معروفة، وهذا ذكره حسان بن ثابت رحمه الله في بعض شعره يقول: فمن يرجع العام إلى أهله فما قتيل السبع بالراجع، من يرجع العام إلى أهله فما قتيل السبع بالراجع، قتيل السبع لن يعود إذا عاد الناس من أسفارهم. أما عتبة ومعتب فقد أسلما وحسن إسلامهما وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة حنين. إذن المقصود أن أبا لهب كان يحرض الناس ويحشد العدوات حول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تخيلت الجدار المنيع الذي صنعه أبو لهب بين العرب وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا لقرابته وشدة لكايته وعدوته للنبي عليه الصلاة والسلام وجراءته ووقاحته، وأنه تخلى حتى عن القيم والأحراف، يعني كونه يحمل الحصى وهو رجل بهذه المنزلة ويرمي النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يترك أعماله وتجاراته ودنياه وخمره وسكره ويمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيعوه، هذا صابي، هذا كذاب، هذا مجنون، يعني تجد أنه يعني تجاوز كل الحدود وكل القيم وكل الاعتبارات من أجل إحباط دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حصل هناك انقلاب في حياة أبي لهب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انقلاب حاد، يعني كما يقال 180 درجة، فعاداه أشد العداوة وخاصمه أشد الخصومة، وبلغ منه مبلغا عظيما في ذلك وأثر على العرب كلهم. ولهذا أذن الله سبحانه وتعالى الذي علم بسابق علمه أن أبا لهب وزوجته سيموتان على الكفر وأنهم حطبوا جهنم وهم لها واردون، أذن الله سبحانه وتعالى أن تنزل هذه السورة التي فيها الإشارة إلى هلاكه وخساره وتبابه وهلاك امرأته أيضا. إذن السورة فيها أولا القطع بكفره وكفر زوجته، وهكذا كان فيها. ثانيا التحذير من الترأس في الشر، لا تكن رأسا في الشر، وأبو لهب كان رأسا في الشر، فنزلت هذه الآية وهذه السورة حتى يكون عبرة لغيره من الناس. وقد جاء أن بنت أبي لهب كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي أن الناس كانوا يعيرونها، يعني هذا قبل الهجرة، لأنه لما قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، صارت هذه كالعار على أبي لهب، فكلما ذهب أو جاء أصبح يتهامس الناس بها ويعيرونه بها. ففي ذلك ردع لغيره من رؤوس المشركين ألا يفعلوا مثل فعله ولا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم يؤمنوا ولم يسلموا عليهم ألا يكونوا رؤوسا في الضلالة والشر. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث فيه بيان أن الإنسان لا تنفعه قرابته ولا ينفعه نسبه، وإنما ينفعه عمله الصالح. فكما الله تعالى ذكر لنا مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وذكر الله تعالى لنا ابن نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولهذا كان أبو لهب مضرب المثل أنه رجل قرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو في النار، ولذلك من الأبيات المشهورة المتداولة لعمرك ما الإنسان إلا ابن سعيه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، فمع نسبه إلا أنه في النار. وأبو عبد الله الشيخ عايض له بيت من الشعر يقول أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من همدان أو من خراسان. فهنا تجد أن أبا لهب صار مضرب المثل في أن الإنسان لا تنفعه قرابته ولا ينفعه نسبه ولا ينفعه أصله، وإنما ينفعه عمله الصالح. أيضا المعنى الرابع في تسمية أبي لهب، وهو معنى لطيف لو تأملته وتخيلت الواقع آنذاك، المقصود تحييد أبي لهب. يعني أبو لهب كان رأسا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب كأن السلاح الذي معه سقط. لماذا؟ لأنه أصبح إذا تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم تهامس الناس وقالوا هذا الذي نزلت فيه السورة، هذا الذي قال فيه محمد إن كانوا لا يؤمنون بالوحي، تبت يد أبي لهب. الناس الذين يأتون أيضا من خارج مكة سمعوا بهذه السورة وسمعوا أن الله تعالى أنزل فيه سورة تتلى، فأصبح متهما إذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو تكلم في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه، وإنما يقول الناس هذا مطعون، هذا موتور، هذا عنده ثأر يريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفتون إليه، ولذلك بطل السلاح الذي كان معه. طيب الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الأذى، وكما قلنا كان أذى يتجاوز اللحم ويصل إلى العظم من أبي لهب على وجه الخصوص ومن غيره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم الصمت ولا يتكلم لما جبله عليه ربه من حسن الخلق ولما في قلبه من الرغبة في إسلام الناس ودخولهم في الدين، فكان يصبر عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أذن الله عز وجل أن يتولى هو بذاته العلية العظيمة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدافع الله تعالى عن نبيه بهذه السورة. إذن هذه السورة كما قلنا استثناء، وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي فيها ذكر رجل من الكافرين باسمه ووصفه ولقبه وعينه وهو معروف حي، وفي ذلك درس واضح له جانبان. الجانب الأول أن الأصل في الدعوة أنها الأمر بالخير والنهي عن الشر دون الدخول في يعني مشكلات مع الأفراد، وهذا ما كان عليه أعظم أو معظم ما نزل في القرآن الكريم. حتى أبو جهل يعني نزل فيه آيات كثيرة جدا، مثل ماذا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل سماه الله سبحانه وتعالى؟ لا ما سماه، مع أنه فرعون هذه الأمة، وإنما قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني جعل القضية أنه افترض أنه على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فالأصل في الدعوة أنها تقوم على أساس الأمر بالخير والنهي عن الشر، وهذا هو الأصل، وألا يعني يكون فيها نوع من الاستهداف لأشخاص بأعيانهم. هذا هو الجانب الأول من الدرس. الجانب الثاني الذي تدل عليه السورة أن الأمر يحتاج في بعض الحالات إلى أن يكون هناك حديث عن شخص بعينه لوضع خاص أو لظرف خاص أو لحالة خاصة، طبعا فيما يتعلق بالسورة المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وقد علم أن هذا الرجل
من الكافرين الذين حكم لهم بالنار. لكن قد يرى أهل العلم أو أهل الدعوة أحيانا أن هناك حاجة إلى الكلام في شخص بعينه لمصلحة عامة، لأنه رأس في الشر ومصر وشديد النكاية والأذى بالمؤمنين وشديد الصد عن سبيل الله، فإذا رأوا في ذلك مصلحة أن يكون الكلام عن شخص معين فلا بأس، مع أنك تلاحظ أيضا أن الشخص المذكور هنا كافر وينبغي أن يكون الكلام هو عن الكفار. فلو أن أحدا تكلم عن رؤوس الكفر اليوم مثلا الذين يحملون راية الحرب على الإسلام لم يكن في ذلك من بأس، نقول هذا ينسجم مع الدرس الذي تلقنه سورة تبت يدا أبي لهب، مع أن السورة تذكر أن هذا ينبغي أن يكون بقدر. هدف الرسالة والهداية للناس مطلوب في كل الظروف، فإذا ذكر أعيان الضلالة فيكون ذلك بقدر دون تصعيد. يعني أحيانا مثلا دعونا نضرب هذا المثال، نحن نتكلم في مجتمعنا فنقول فلان مثلا علماني أو منحرف أو في كذا أو في كذا، نصفه بصفة معينة، تجد أن هذه الصفة تصبح كأنها مما يتواصى به الناس وكل واحد يلقنها للآخر، ونريد أن نصعدها ونريد أن نشهرها ونريد أن يعرف بها ونريد أن، هذا ليس هو الأفضل. الأفضل هو عدم التصعيد فيها. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ربما يكون أمامه فرصة أن، هذا طبعا إذا افترضنا أن الوصف صحيح يعني، وإلا إذا كان عاد بتسرع أو عدم تأني فهذا باب آخر، لكن إذا كان الوصف صحيحا فقد يكون هناك فرصة لهذا الإنسان أن ينسحب أو أن لا يكون عدوا، لا يعني تحمله الغيرة على العداوة أو تثيره الحماسة للعداوة، أو أن يقترب من الطريق المستقيم، وقد يغير ما هو عليه الإنسان، يعني اليوم في حال وغدا هو في حال أخرى. ولذلك نجد أنه فيما يتعلق بأبي لهب، مع أن الله عز وجل أنزل فيما أنزل، يعني أولاده واحد منهم قتل كما قلنا في الشام، لكن عتبة ومعتب أسلموا بعد فتح مكة، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم سرورا عظيما، واستقبلهم وهش لهم وبش، وحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين، ولما هرب الناس وانفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الذين ثبتوا، وعني النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ويعني عاد اللحمة الماضية وتحولت العداوة العائلية القديمة إلى محبة ونصرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائهم، حتى إنه لما قال رجل لبرة أو غيرها أنت بنت عدو الله أبي لهب، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذى مسلم بكافر، لا يعير هؤلاء بأبيهم. وهكذا قال في شأن أبي جهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. إذن هنا هدف يا أخواني في غاية الوضوح ينبغي أن لا تصدنا عنه النزعات، أن الهدف من الرسالة والدعوة هو إصلاح الناس، وأكثر الناس لو بدر منه بوادر للخير والاستقامة يجب أن نفرح بذلك، وأن نبني له جسرا كما قلنا، وأن نعينه على الخروج مما هو فيه. ففي كثير من الأحيان الذي أشهده أننا لما تلجبنا العداوة والغيرة ونشاهد ونلاحظ أولئك الذين ربما يقع منهم نوع من الحرب أو الأذى، وخصوصا في المجال الإعلامي وحتى في غيره من المجالات، أنه يقع بسبب ذلك نوع من محاولة ملاحقة ومحاصرة بعض هؤلاء بأحوال هم فيها أو نظن أنهم فيها، ويكون هناك نوع من المبالغة في ذلك حتى أنه لا يسرنا أن يخرجوا منها، مع أن الواقع يشهد أن كثيرا من هؤلاء يبدأون بحال وينتهون بحال أخرى، خصوصا أهل الفكر وأهل الاتجاهات الفكرية لا يستقرون على حال. أنا أعرف كثيرا منهم، قد يبدأ الواحد منهم شيوعيا يساريا ماركسيا، ثم ينتقل ليكون مثلا إسلاميا عقلانيا أو معتزليا، ثم ينتقل ليكون إسلاميا معتدلا، الاتجاهات القومية ثم إلى الاتجاهات الإسلامية، والأشخاص لا يستقرون على حال، يعني يولد على حال ويكون في العشرين والثلاثين والأربعين والسبعين من عمره وهو يعني يقول شيئا واحدا. نعم يوجد من يكون كذلك، لكن يوجد وهو الكثير من الناس من قد يكون على حال وأنت تحتفظ عنه بذكرى ربما قبل 30 سنة، بينما هو قد تغير وانتقل إلى حال أخرى. وأنا أعرف وأقرأ لكثير من الناس الذين ربما كانوا في فترة من الفترات، يعني ربما كانوا يساريين أو ماركسيين شيوعيين، ثم بعد ذلك انتقلوا وأصبح عندهم نزعة قومية للعروبة، ثم انتقلوا إلى اتجاه إسلامي ولكنه مشوب بنوع من العقلانية أو الاعتزال، ثم انتقلوا إلى نوع من الفكر الإسلامي الذي فيه صفاء، وليس لهم عصمة هم ولا غيرهم، لكن المقصود أنك يعني ينبغي أن يكون عندك دائما وأبدا مبدأ الحرص على هداية الناس وليس على محاصرتهم فيها. ينبغي أن يكون هذا المعنى أن نقوم بتفعيله كثيرا عندنا، خصوصا وأنت تعرف أنه حتى لو حكمت على هذا الإنسان مثلا، هب أنك حتى بالكفر، ماذا بيدك بعد ذلك؟ هل أنت قاضي؟ هل أنت سلطان منفذ؟ هل إلى آخره؟ لا، كل ما في الأمر أنك يعني عبرت عن نوع من يعني المحاصرة لهذا الإنسان، ويعني الحكم عليه بهذا الحكم الذي يصعب عليك أنت، ربما الحكم الذي حكمت به عليه في الواقع أنه صار حكما عليك أنت، لأنك لا تريد أن تخرج من هذا الحكم ولا تريد أن تغيره، فحتى لو بدا لك أن هذا الإنسان استقام والتزم ربما لا تريد أن تغير، تقول لا بد ولا بد ولا بد. وأنا أعرف مثلا أن شخصا حكم على أحد طلاب العلم بأن فلان مبتدع وأنه جهمي من الجهمية، هذا أعرفه أنا جيدا. هذا الشخص المتهم أخرج كتابا وكتابه مطبوع وقال فيه أنا على عقيدة السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي الإيمان وفي وفي وفي، وذكر الأشياء بالتفصيل يعني في نحو صفحة كاملة. أليست روح المحبة والرحمة والحرص على هداية الناس تقتضي أنك تقول الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة كبيرة وهذا دليل على فضله وهذا دليل على أنه يريد الخير، حتى لو كنت تقول هذا خلاف الباطل، أنت ما لك في القلوب حاجة، هذا القلوب عند الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام يقرأه طلابه على الأقل ويأخذونه ما أخذ التسليم ويتأثرون به ولا لا، فضلا عن أنه قال كلاما ظاهرا. لا، تجد البعض يأتي ويقولك لا هذا الكلام غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ قال لو كان هذا الكلام صحيح لكان يجب عليه أن يمنع طباعة جميع كتبه القديمة مثلا، هب أنه قصر ولم يمنع طباعة هذه الكتب، هب أنه مستفيد منها، هب أن الكتب تطبع بغير إذنه، إلى آخر الاحتمالات الكثيرة. لماذا؟ يعني كأنما إذا وجد عند الإنسان نوع من الهداية والاستقامة كأنه سوف يأخذ من جيوبنا شيئا، ولذلك نحن يعني لا يهتدي إلا رغما عنه. لا، مقتضى شعورنا بالرغبة في هداية الناس ومصلحتهم أن كل من رأينا منه بوادر شممنا منه رائحة تحسن أو نوع من الخير ونوع من الهداية أن نفرح بذلك ونشجع هذه الأمور وهذه الظواهر، على ألا نكون مغفلين ولسنا أغبياء ولا مخدوعين، لكن أيضا يعني لسنا أيضا مأخوذين عن دين ربنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذين كان كل رأس مالهم ودعوة الناس إلى الهداية، ليس أكثر من ذلك. تبت يدا أبي لهب، التباب هو الخسران الهلاك الخيبة، كل هذه يعني معاني متقابلة. وقال الله تعالى تبت يدا أبي لهب مقابلة لقول أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فعامله الله سبحانه وتعالى باللغة التي استخدمها هو ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عبر الله عز وجل باليدين تبت يدا أبي لهب لأنه كان يأخذ الحجارة ويرمي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تبت يحتمل أن يكون هذا على سبيل الدعاء من الله عز وجل عليه، وهذا معروف، يعني إذا تكلم الإنسان بكلام سوء يقال يعني بفيك الكثكث أو بفيك التراب مثلا أو بفيك الحجر، وإذا فعل بيده فعلا سيئا قيل له مثل ذلك، فهي صيغة معروفة تقال للمدح وتقال للذم أيضا، يعني إذا أردت تمدح إنسانا أن تمدح إنسانا أو تذمه، وقد تعبر بمدح الفم أو بمدح اليد أو بذم الفم أو بذم اليد، ولذلك من أشعار العرب يقول دعوت لما نابني مسورا فلبي يدي مسوري، لاحظ قوله فلبي يدي مسوري، لما لبى يعني وأعانه بيديه قال دعوت لما نابني مسورا فلبي يدي مسوري. إذن قال الله تعالى تبت يدا، عبر بيدي أبي لهب لأنه كان يضرب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن أبا لهب كان يعتقد أن يده هي الغالبة وهي الطولة، له اليد الطولة ببكة، وأن القرار الأخير قراره وأن ما يقره فهو القرار، وهذا أيضا معروف عند العرب. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لو ليس الأمر كما يظن ويزعم، بل يده هي الخاسرة وصفقته هي الفاجرة، ولن يكون له خير ولا توفيق فيما يسعى إليه. وقد يكون المقصود باليد تبت يدا بلهب، أي كله جملته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت يداك، بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب الناس بما قدمت. ولكن يعبر باليدين لأن غالب ما يفعله الإنسان هو بيديه. تبت يدا أبي لهب، هذا اسم، فيقال إن له ولد اسمه لهب، وهذا الولد ليس له ذكر فيما نعلم في التاريخ، قد يكون مات مثلا متقدما أو شيء من هذا القبيل، أو أن أبا لهب كان يسمى بهذا في الجاهلية لتوهج وجنتيه وتورد وجهه، فهو كان أبيض أحمر وضيئا جميلا، فكان كلمة أبو لهب يعني كلمة مدح وثناء يعني توقد وجهه وجماله وحسنه وبياضه. بعضهم قالوا كان يلقب بأبي لهب لشدة غضبه وحرارته وسرعة انفعاله، فهو ينتهب يعني بسرعة. وهنا الكنية جاءت متوافقة مع الوعيد، فهو يكنى أبا لهب، والله تعالى توعده بأنه سوف يصل نارا ذات لهب، وبهذا تحولت الكلية التي كان يتمدح ويفتخر بها إلى ذم وعار يلحقه ويلاحقه في أسواق مكة، حتى إنه يتمنى الخلاص منها ولكنه لا يستطيع. طيب، قوله أبي لهب تبت يدا أبي لهب، العرب طبعا يطلقون الأب على الوالد كما هو معروف، لكن يطلقون الأب أيضا على الملازم للشيء حتى لو لم يكن أبوه. مثلا لما نقول يعني أبو هريرة رضي الله عنه سمي بأبي هريرة لهرة كان يحملها في يده أو في كمه مثلا، وكذلك العرب يطلقون يعني كلمة أب هذه على أشياء وهمية. على سبيل المثال أبو جعدة عند العرب من هو؟ الذيب، وجعدة هي الصخلة، فهذا صاحبها يعني ما هو أبوها يعني بالحلو عليها، لكن هو صاحبها الذي يتربص الغفلة منها مثلا. أبو مالك البحر، الثعلب له اسم ثاني، نحن نسمي الثعلب أبو الحصير مثلا، كذلك أبو مالك الطائر الحزين صحيح، والبحر أيضا يسمى أبو مالك. أبو أمامة ما هو؟ الفأر. أبو موسى الجوع، عندنا نسمي أبو موسى الجوع. المهم العرب عندهم أشياء يعني يتخيلون أيضا الحيوانات التي في الصحراء، الضب والثعلب وغيره وغير، كل شيء عندهم يعطونه اسما. إذا كلمة أبو ليست دائما مرهونة بقضية أنه أبوه بقدر ما هو مرتبط به أو متصل به، وهذا على كل حال تسمى كنية. ومن هذا الباب قوله أبي لهب. طيب، تبت يدا أبي لهب، ثم قال الله سبحانه وتعالى وتب. إما أن يكون الأول تبت يدا هذا دعاء عليه، أن الله تعالى دعا عليه ثم قال وتب، يعني وقد تب وقد حصل هذا وتحقق الذي يعني دعا الله تعالى عليه به، كما يعني هو معروف هذا في العرب النابغة يقول مثلا: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقد فعل. وكذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام للغزو ودعوا له بالرجوع، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد، أرشده وقد رشد. إذن يحتمل أن تكون تبت يدا أبي لهب وتب، الأولى دعاء عليه والثانية إخبار عنه. طبعا الدعاء من الله سبحانه وتعالى هو بمعنى الحكم وبمعنى الخبر، لكنه فيه توبيخ وتقريع وتحطيم له، والثاني هو خبر مباشر صريح بحال هذا الإنسان. هذا إذن احتمال في الفرق بينهما. الاحتمال الثاني أن الله تعالى في الأولى بيّن أن التباب ليديه، تبت يدا أبي لهب، وفي الثانية أخبر أنه تب أي خسر هو كله يعني، فأخبر بخسار يديه ثم أخبر بخساره كله، لأن اليد هنا قد يعبر بها عن السعي وعن العمل، فلم يقل تبت يداه يعني كأنه يقول خسر عمله وتب ولم يحصل له نجاح، تبت يداه. أما لما يقول الله سبحانه وتب هو أي خسر نفسه. وهذا ربما ذكرنا سابقا، الإنسان لم يكن عنده تجارة، أحيانا ضرب صفقة تجارية لم يربح في هذه الصفقة، هذا حافظ على رأس المال، لكن لما يخسر رأس المال أيضا يكون استؤصل رأس المال، هذا حصل له الخسارة المطلق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يعني ليس فقط أنه والله ما كسب شيء، وإنما خسر حتى رأس المال، حتى نفسه خسرها. فمن هنا الله تعالى قال تبت يدا أبي لهب وتب، يعني سعيه مجهوده ذهب أدراج الرياح، ما استفاد شيء، ومع ذلك خسر نفسه، خسر نفسه. ثم الله سبحانه وتعالى قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله وما كسب. إما أن يكون المقصود أنه يعني ما أغنى عنه ماله الذي ورثه عن أبائه وأجداده، ولا ماله الذي كسبه بجهده وعرقه، لأنه كان يفتخر بهذا المال ويقول لو بعث الناس سوف أفتدي نفسي بمالي وولدي وأكون من السابقين إلى الجنة. فالله تعالى رد عليه ذلك وقال ما أغنى عنه ماله وما كسب. وإما أن يكون المعنى أنه ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ما كسب، والكسب أوسع من المال، مثلا الولد من الكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولد الرجل من كسبه، من كسبه أيضا الجاه والمجد والسمعة، من كسب الإنسان العلم، من كسب الإنسان الأزواج، الكسب واسع، لكن المال هو الشيء الذي يملكه الإنسان من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والعقار ونحوها. إذن الله سبحانه وتعالى نفى أن يغني عنه ماله ونفى أن يغني عنه ما كسب. وكون الله سبحانه وتعالى عبر بهذا أنه ما أغنى عنه ماله وما كسب فيه إشارة إلى أن عقاب الله تعالى لأبي لهب وقد نزل السورة وهو حي تبين أنه كافر وأنه في النار، أن هذا الأمر ليس فقط مبنيا على أمر في القضاء والقدر ليس للإنسان فيه يد، لا، وإنما هو مبني على شيء كسبه هو وعمله هو، فأشار إلى كسبه، ففي ذلك إشارة إلى أنه نعم وإن كان القرآن نزل وهو حي بهذا الوعيد له، إلا أن ذلك مبني على ما فعل هو وما عمل وما كسبت يداه. ولهذا قال تبت يدا أبي لهب، وقال ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهنا في ذكر المال يعني ليس فيه ذم للمال بذاته، وإنما ذم للمال إذا أسيء استخدامه، فهو كقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني لم يذم الله سبحانه وتعالى الغنى بذاته، وإنما ذم رؤية الغنى، يعني كل إنسان غني هذا ما يضر، وإنما الذي يضر أن يرى الإنسان نفسه غنيا مستغنيا، هذه الرؤية التي تجعل الإنسان يتعاظم ويتكبر بالأشياء الظاهرية، هذا هو المذموم. وفي ذلك هذه الآية إشارة إلى أن أبا جهل لن ينفعه أولاده في الدنيا ولا في الآخرة، وهكذا كان، فإنه مات كما رأيتم كافرا ولم يكتب له ذكر في الدنيا، وأصبح أولاده وأحفاده يحاولون أن يتبرأوا منه وينسى علاقتهم معه، هذا في الدنيا. لاحظ وعد الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، المال راح للوارث، الكسب الأولاد مثلا، أولاد أبي لهب لم يكن يشرفهم أن يقولوا نحن أولاد أبي لهب، وكانوا يعني يتمنون أن يكون لهم غير هذا الاسم وأن يكون لأبيهم غير هذا المصير، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه كافر، والكافر لا ينفعه عمل ولا شفاعة ولا قرابة كما هو معروف. طيب، حتى الذين أسلموا من أولادهم كذلك، قال الله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، هنا لم يقل الله تعالى سوف يصلى وإنما قال سيصلى، هذا للمستقبل، لماذا عبر بالسين ولم يعبر بسوفا؟ للقرب، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني الأمر قريب والوعد قريب والدنيا قصيرة، فهو عما قريب سيصلى نارا ذات لهب، وهو مات متقدما، وإن كان لم يشهد بدرا لكنه يعني أرسل من ينوب عنه فيها، ومات شر ميته، وكان يعني مات وهو حزين مهموم مغموم على العز الذي أجراه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وعلى الذل والهزيمة التي لحقت بالكافرين. وقوله سيصلى يعني يشوى بهذه النار ويحس بحريقها. وكأني أنا أقرأ هذه السورة هذه الآية سبحان الله، ترأيت أبا لهب، تخيلت وهو في الأسواق يتجول، لأنه صاحب رسالة، رسالة إلحاد وكفر وصد عن الله وعن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي أيام المواسم العرب كانوا يوقدون النيران، وأكثرهم شرفا وجاها، هو أوسعهم وأطولهم نارا، فكان أبو جهل يوقد هذه النار العظيمة ويأتي يصطلي حولها، وحوله عمائم الأكابر من زعماء قريش وزعماء العرب الذين جاءوا إلى هذه المناسبات، وهو يخشى أن يتسرب إليهم شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوسع فمه بالقول أنه هذا الكذاب وهذا الصابي وهذا المجنون، ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى قال سيصلى نارا ذات لهب، فتوعده الله تعالى بنار الآخرة، وسماها ذات لهب تناسبا مع كنيته التي كان يفتخر بها أبو لهب. قال الله تعالى وامرأته، قد يكون هذا على الاستئناف، وامرأته من هي؟ كنيتها معروفة، أم جميل، كنيتها أم جميل. من هي أم جميل هذه؟ ما هو نسبها؟ أخت أبي سفيان، فتح الله عليه. أم جميل هذه اسمها أروى بنت حرب، أروى بنت حرب ابن أمية، يعني أخت أبي سفيان، عمة معاوية، هذه امرأة أبي لهب. إذن هي امرأة شريفة في ذؤابة من قريش، مجدا ونسبا ورفعة ومكانة، وكانت من سيدات نساء قريش، ولكن يعني علاقتها مع أبي جهل وانسجامها معه وتقبلها لما هو عليه جعلها هي الأخرى شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتخيل بنات النبي صلى الله عليه وسلم تحت أولاد أبي لهب، أبي لهب وربما في بيته، وهذه أمهم، فكيف كان يقع منها مع بنات الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذية والمضارة وغير ذلك، مع أن هؤلاء البنات بنات الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الأدب والخلق والتهذيب والعظمة شيء لا يمكن أن يأتي عليه البيان والكلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وامرأته حمالة الحطب. هنا قال بعض المفسرين أنها كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعقر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى بيته، وهذا لا شك أنه محتمل. لكن عند ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله وحسبك به في التفسير أنه فسر هذه الآية تفسيرا آخر فقال كانت تمشي بالنميمة، معنى حمالة الحطب أنها كانت تمشي بالنميمة، وليس المقصود حملا يعني ماديا أنها تحمل حطب على رأسها أو على متنها وكتفها، وإنما كانت تحمل أو تمشي بالكلام الذي يوقد نيران العداوة والبغضاء، كما أن الحطب يوقد النيران الحسية. وهكذا عند ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال كانت تنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض، وعن الحسن وعكرمة مثل ذلك. إذن هؤلاء أربعة من الشيوخ الذين ينقل عنهم التفسير، وهم عكرمة وقتادة والحسن البصري ومجاهد، قالوا إن معنى حمالة الحطب أنها تنقل الكلام وتمشي بالنميمة. وإذا ربطنا هذا بوجود رقية وأم كلثوم عند ولديها فربما كان هذا له علاقة أيضا، أنها كانت تغري بينهم بالكلام الفاحش والكلام الباطن، وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في بناته وفي أهله إلى غير ذلك. وهذا معروف عند العرب، فالعرب يقولون فلان يحطب على فلان. وش معنى يحطب عليه؟ يعني كما أن جامع الحطب يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا الإنسان يحاول أن يجمع على هذا الشخص أخطاءه وأغلاطه وما يقال فيه وما ينسب إليه ويزيدها من كيسه. فلذلك الله تعالى هنا قال وامرأته حمالة الحطب، وكأن هذا أنسب إلى سياق السورة، أن الله تعالى ذكر ما ذكر عن أبي لهب، وهو أيضا أنسب لحال المرأة، لأن هذه المرأة كانت كما ذكرنا سيدة شريفة من نساء قريش الكبريات، ومثل هؤلاء عادة عندها من الخدم من يقوم عنها بكل أمورها، فإذا أرادت شيئا ربما وكلت من يقوم به عنها، ولا يبعد أيضا أن يعني تقوم بذلك مما تجده في نفسها، أو أن تكون فوضت بعض خدمها أن يقوموا بحمل الحطب وإلقائه في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك محتمل، وإنما ذكرنا نوعا من الترجيح. الله سبحانه وتعالى قال في جيدها حبل من مسد، وهنا تلاحظ التعبير بالجيد. الجيد ما هو؟ الجيد هو العنق، هو الرقبة، لكن بين الجيد والعنق فرق. العرب غالبا لا يذكرون الجيد إلا إذا كان شيء جميل وطويل، فإذا أرادوا الثناء على المرأة قالوا في جيدها أو جيدها، يعني من باب أنه يعني كأنه إبريق وفضة كما قال ابن عمر، في جماله في بياضه في طوله في انتصابه وانتصاصه إلى غير ذلك. أما العنق فهي كلمة يعني لغوية لا تدل على تعبير عن الجمال، هذا واحد. ثانيا، غالبا العرب إذا قالوا الجيد في الغالب أنهم يمهدون بذلك لذكر القلادة، فإذا قالوا الجيد أي شاعر يقول الجيد توقع أنه بعدها سوف ينتقل إلى ذكر القلادة والثناء على القلادة. طبعا على سبيل المثال نذكر أبيات امرئ القيس يقول: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطله، وجيد كجيد الريم، فبعده يذكر القلادة. يعني إيش غدائرها مصقولة كالسجنجلي. المهم فهذا معروف، معروف عند العرب إذا ذكروا الجيد فهم يمهدون لذكر القلادة. فالله سبحانه وتعالى هنا قال في جيدها، فهنا ذكر الجيد وفي ذلك نوع من الاستدراج لها ولمن يعني يكون في مثل حالها. ثم ذكر ما في جيدها من القلادة. ما هي قلادتها؟ حبل من مسد، فهذه قلادتها والله تعالى أعلم في النار، وهذا هو الذي في نظري ينبغي أن يكون، لأنه لم يكن يعرف أنه يكون في عنقها في الدنيا حبل من مسد، والله تعالى أخبر بذلك خبرا صدقا وحقا. فلذلك يجب أن يكون المقصود أن ذلك في النار، وأن الله تعالى يجعل في عنقها في النار يوم القيامة حبلا من مسد من 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 النار. والمسد هو الليف الشديد، والعرب كانت يعني تفتل الحبال فتلا قويا من ليف أو من غيره، وقد يكون ذلك من جلد أو قد أو سواه لما تعمل به في أمر دنياها. فلذلك الله تعالى هنا قال في جيدها حبل من مسد، يعني بدلا من قلائدها الجميلة التي تتجمل وتتزين بها في الدنيا، وقد ورد أنه كان عندها قلادة غالية ثمينة، فكانت تقول إنني سوف أبيع هذه القلادة وأنفقها في حرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتوعدها الله تعالى بذلك. وهنا تلاحظ أن الله تعالى في هذه السورة ابتدأ بذكر أبي لهب وأنه سيصلى نارا ذات لهب، واختتم بذكر امرأته وأن في جيدها يوم القيامة في النار حبل من مسد. إذن المعركة مع الباطل ليست معركة ذكورية أو أنثوية، فأعداء الإسلام هم من الرجال ومن النساء، والمؤمنون والدعاة والصالحون هم أيضا من الرجال ومن النساء. والله تعالى يقول: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا يقول: كيف ترى من يذهب لعائلة بمكة ثم يتركهم في الأسواق؟ لا شك أن هذا يعني أمر خاطئ، خصوصا في هذه الإجازة. الذي يذهب إلى هناك عليه أن يراقب أولاده ويحفظهم ويرعاهم ويستفيد من هذه الأيام في الأمور الصالحة. هل ورد عن أحد من الصحابة أنه قال بعدم وقوع طلاق الحائض وأين أجده؟ مسألة طلاق الحائض الأئمة الأربعة يقولون بوقوعه، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عن جماعة من السلف أنهم لا يقولون بوقوعه، وهذا يحتمل أن يكون قولا لبعض الصحابة على خلاف حديث ابن عمر المشهور. ويمكنك أن تقرأ كلام ابن تيمية، فهو من أكثر من أطال، وابن القيم كذلك في هذه المسألة. شريط النصر إذا جاء نصر الله موجود، المطلوب من الإخوة أن يأخذ كل واحد نسخة واحدة فقط. يقول: ما رأيك في الكلام في بعض الناس على سبيل التحذير لا على سبيل السخرية والذم؟ هذا ذكرناه تفصيلا الآن. يقول: في بداية الدرس سألتم عن صاحب البطاقة، لا يعتبر ذلك عن من إنشاد الضالة؟ والله يعني يمكن أنا غفلت عن هذا المعنى، ولكن يعني هذا ليس في وقت صلاة، ورأينا أنه هذا قد يترتب عليه ضرر بالنسبة له، ولو فطنتنا قبل ذلك لكن سبق السيف العادل. يقول: ما الذي تنصحون بالقارئ في بداية من كتب السيرة والمنهج والفكر والأدب؟ بالنسبة للكتاب الذي أنصح الإخوة بقراءته بشكل عام أيضا في هذا اليوم، أرشح للإخوة كتب الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار وهي كتب نفيسة ومفيدة جيدة في أساليبها ومعانيها وأفكارها، وله سلسلة اسمها العيش في الزمن الصعب. وأما كتب السيرة فأي كتاب من كتب السيرة، تهذيب سيرة ابن هشام جيد، أو الفصول لابن كثير، أو مختصر السيرة. هل نقول إن هذا فتنة وامتحان للرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ عبرة الذين يدعون إلى الله تعالى ويتعرضون للمضايقات؟ لا شك. كيف نفعل أو نفعل هذه النظرة التي ذكرتها وأن يكون همنا الإصلاح للدخول في النيات وتربية الشباب على هذا المنهج السليم؟ فهل لا ذكرت لذلك نقاطا عملية؟ والله أعتقد أن طرح هذا الموضوع واستنباطه من خلال النصوص القرآنية والسيرة النبوية يكون له تأثير كبير جدا، لأن كثير من الناس لا يتربى وإنما التزم وتدين وأصبح عنده نوع من الحماس والعمل دون أن يكون عنده نوع من التربية من خلال النصوص الشرعية. يقول: هل تم الزواج من ابن أبي لهب؟ نعم، المشهور أنه تزوجها ثم طلقها. ما رأيك في كتابات الشيخ محمد خضر حسين رحمه الله؟ هذه جيدة أيضا. الشيخ محمد الخضر حسين من أئمة البلاغة ومن يعني رواد الفكر الإسلامي السليم في هذا العصر. هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، طلق حفصة ثم راجعها، وطلق بعض النساء كالمرأة التي قال لها الحقي بأهلك. يعني دعاني صديق لعرس وهو يتعارض مع الدرس، هل إذا لم أذهب أكون عارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله إذا كنت ملتزم بهذه الدورة لا يلزم ذلك. عندما أكون في مجلس يتكلم فيه بكلام غيبة فهل أجلس أم أقوم؟ تجلس وتنهاهم عن ذلك أو تصرفهم عنه بقدر ما تستطيع. لماذا حذفت الياء في قوله يدا؟ أو يعني قصده إيش يدا؟ يعني يدين. حذفت لأنه مضاف، والمضاف يحذف آخر. هذه قصة طريفة لا أدري عن صحتها. يذكرون أن عقيل بن أبي طالب زمن الفتنة بين علي ومعاوية لزم معاوية فأكرمه وأحسن إليه، وكان يقول: لو كان أخاه خيرا له مني للزمه، وكان معه فأنا خير له من أخيه. فلما توفي علي رضي الله عنه تضايق منه معاوية فأراد أن يعرض به ليغادر، فقال معاوية: سورة تبت يدا أبي لهب. فقال: أتدرون من هو أبو لهب؟ قالوا: لا. قال: هو عم هذا، وأشار إلى عقيل. فقال عقيل: وامرأته حمالة الحطب، أتدرون من هي امرأته؟ هي عمة هذا، وأشار إلى معاوية. نعم، هذه القصة ذكرها أهل السير وبعض أهل الطرائف، والله أعلم بصحتها. لماذا لا تكون المحاضرة يمكن استقبالها عن طريق الإنترنت؟ هي تنقل في أحد المواقع البالتوك. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط علي كلبا من كلابك، هذا ذكرنا. يقول: إذا سألت وقبل السؤال أنا أنظر في المذكرة وأجاوب على ذلك، هل أستحق الجائزة؟ الجائزة ما في بيني وبينك يا حساب. الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-2233، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.